بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى دول المغرب العربي كما يبدو من الخط، أما صاحبها فلم يذكر اسمه. هذه الرسالة تضمنت سؤالين. في سؤاله الأول يقول: هل يوجد المجاز في القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالصواب أنه لا يوجد فيه المجاز الذي يعنيه أصحاب البلاغة والأدب، وهو أنه يجوز نفي الشيء أن أطلق عليه، وإنما يجوز فيه توسع اللغة. فالمجاز مصدر جاز، يجوز مجازا، مثل قال يقول مقالا، والمعنى أنه يجوز في اللغة أن تقول سألت قرية أو سألت العيد، أو تقول جلاح الذل أو ما أشبه ذلك، كما جاء في القرآن الكريم. هذا من ساعة اللغة وعدم تقيدها بألفاظ خاصة في مثل هذا. فالمقصود أنه من الجواز ضد المنع، ليس من الجواز الذي يرى أهل البيان والبلاغة أنه يصح النفي، يصح نفيه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: هل صوت المرأة عورة؟
صوتها ليس بعورة. قد كان النساء يسألن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألن الصحابة، ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما العورة خضوعها بالقول وتغنجها، لقوله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمشروع لها أن يكون صوتها وسطا، لا خضوع فيه ولا فحش فيه، ولهذا قال: وقلن قولا معروفا. فهكذا ينبغي المرأة أن تكون متوسطة في كلامها، لا مفحشة في القول ولا خاضعة، فيطمع الذي في قلبه مرض.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين بعث بالأسطر التالي يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصل عند بعض الشباب إنكار للتسمي بالأثر والانتساب إلى الأثر، ويقولون إن هذه النسبة تفرق المسلمين، فهل هذا صحيح أم أنها مجرد نسبة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الحق، وخاصة أن بعض العلماء الأعلام كالحافظ العراقي تسمى بذلك؟ هل صحيح أنكم تراجعتم عن التسمي بذلك؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعلم حرجا في ذلك، إذا قال إنها أثري أو قطيع عن فلان إنه أثري، إذا كان صحيحا، إذا كان يعتمد الأحاديث النبوية والسنة المطهرة ويشرع على نهج السلف الصالح، فيقال أثري، أو يقال من أهل السنة والجماعة، كل هذا لا حرج فيه ودرج عليه أهل السنة إذا كان صادقا في ذلك.
معنى هذا أن سماحتكم لم يتراجع عن التلفظ بهذا اللفظ.
أنا ما سميت به، إن سمعني بعض الناس، لم أتسمى بها، ما قلت عن نفسي إني أثري، إنما بعض الناس قال عني ذلك.
وجد في بعض الكتب
قال عني بعض الناس ذلك.
جزاهم
الله. أما أنا أقول نعم، أنا إن شاء الله من أهل السنة والجماعة،
اللهم آمين،
وأنا إن شاء الله أثري، يقوله الآن.
اللهم
آمين. نعم.
اللهم آمين. جعلنا الله وإياكم من الأثرين. اللهم آمين.
نعم.
بعد هذا رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة يقول أخوكم في الله باء عين زاي. أخونا رسالته مطولة جدا. ملخص ما في هذه الرسالة أن والده تزوج وأنجب من الزوجة الجديدة، وحينئذ أصبح لا يعاملهم معاملة الأب الحنون على أبنائه. يقول إن أباه تزوج وأنجب من المرأة الجديدة، وحينئذ تغيرت مشاعره نحو أبنائه القدامى، وأصبح لا ينظر إليهم نظرة الأب الحنون. ويبدو من سماحة الشيخ توجيه هذا الأب بالذات وتوجيه أمثاله، ولا سيما أنهم يصفونه بالإهمال حتى لبنت معوقة عمرها 16 سنة. جزاكم الله خيرا.
الواجب على الوالد والوالدة العدل بين أولاده في كل شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب أن يعدل في عطيته وفي ملاحظته وفي إنفاقه وفي حسن خلقه، على أن يعدل في الجميع ذكورا وإناثا، والأم كذلك. هذا هو الواجب على الجميع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وهذا عام يعم العدل في النفقة والعطية وغير ذلك. ولأن عدم العدل يسبب الشحنة والعداوة والبغضاء، وتلك عواقبها وخيمة. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، لو تفضلتم، في الواقع أن مما أساء إلى تعدد الزوجات تصرف بعض الناس مثل هذا التصرف. أطمع في هذا البرنامج بكلمة من سماحة الشيخ حتى لا يسيء الناس إلى شريعة الله بسوء تصرفاتهم. جزاكم الله خيرا.
الواجب على من زوج زوجتين أو ثلاثة أو أربع أن يعدل وأن يتحرى العدل بين زوجاته وبين أولاده جميعا. والله سبحانه حين شرع التعدد شرع أيضا العدل وأمر بالعدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقسم بين النساء: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وكان يقسم ويعدل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب على الرجل، أن يعدل بين زوجاته وبين أولاده ويتحرى العدل في ذلك. وما عجز عنه ولم يستطعه فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل أخوكم إبراهيم عين ميم. الأخ إبراهيم له بعض الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو حكم الزواج من إخوة من الرضاع، وإذا كان قد حدث دون أن يعلم أحد بالرضاعة عدا الوالدة الجاهلة، هل يفسخ الزواج بعد أن تم فعلا أم لا؟ وهل جميع الأبناء تحرم عليهم الزواج من بعضهم أم الذين قبل أن تتم عملية الرضاعة؟ جزاكم الله خيرا.
السؤال فيه إجمال: متى ثبت الرضاع، متى ثبت أن زيدا رضع من فلانة، فإنه يحرم عليه بناتها وأخواتها، لأن بناتها أخوات وأخواتها خالات. فالواجب عليه أن يحذر ذلك، لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن لا بد أن تكون الرضاعة ثابتة بشهادة امرأة عدل أو أكثر، لأنها أرضعت 5 رضعات في الحولين. لا بد تكون الرضاعة 5، ولا بد تكون في الحولين قبل أن يفطر الطفل، ولا بد يكون الشاهد عدلا إن كان رجلا أو امرأة أو أكثر من واحد. فإذا كانت الشاهدة غير معروفة بالعدالة ما تثبت شهادتها، وهكذا الرجل. لا بد أن يكون الشاهد بالرضاع عدلا من الرجال أو النساء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة مطولة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها الحائرة في أمرها، فعين من مدينة أملول. أختنا بدأت رسالتها كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني من المتابعين لبرنامج نور على الدرب وشديدة الحرص على الاستماع إليه، وأشكركم يا سماحة الشيخ على ما تبذلونه لخدمة الإسلام والمسلمين. أعرض لكم مشكلتي التي أعاني منها بسبب تأنيب الضمير، وتتلخص فيما يلي: إن لوالدتي المتوفاة 4 بنات وولدين، وكانت قبل وفاتها تعيش بمنزلي وأنا التي أقوم على خدمتها والعناية بها، وبعد وفاتها تركت مبلغا من المال ما يقارب 1000 ريال وعدد 6 قطع من أساور الذهب. ولجهلي التام ولعدم سؤال إخوتي عما تركته والدتي، فقد تصرفت بالمبلغ والقطع الذهبية، والآن بعد أن مضى 4 سنوات وعند استماعي إلى البرامج الدينية أدركت بأن لإخوتي الحق فيما تركته والدتنا، وأنا الآن لا أستطيع إعطاءهم نصيبهم لفقري الشديد ولعدم حاجتهم لها، وحتى الآن لم أخبرهم بما تركته والدتهم لخوفي من مطالبتهم، علما بأني امرأة تصف نفسها وتقول: علما بأني امرأة صالحة وأخاف من الله وأخشى، فبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
عليك التوبة إلى الله مما فعلت، عليك التوبة إلى الله مما فعلت، وعليك أن تخبريهم ولعلهم يسمحون إن شاء الله. فإن لم يسمحوا فإذا قدرت أعطيهم حقوقهم، لأن الله يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فلهم حقهم مما خلفت الوالدة من الأشرة والدراهم، إلا أن يسمحوا، فإذا سمحوا أو بعضهم فالحمد لله، ومن لم يسمح عليك أن تعطيه حقه إذا قدرت ولو بعد مدة، وعليك تقوى الله في ذلك وفي الصدق والجد حتى توصل إليهم حقوقهم، إلا إذا سمح الجميع عنها أو سمح بعضهم، وإن سمح فجزاه الله خيرا. ومن لم يسمح عليك أن تتقي الله وأن تعطيه حقه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية اليمنية رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: حسين عبد أحمد المنصوري من رداح، أخونا يقول: تعالجت لمدة 2 سنين من عام 1402، وذلك لأني أعاني من مرض مزمن ولا زال بي حتى الآن، وإذا جاء رمضان أحتار كيف أصوم لأنه يشق علي مشقة كبيرة، هل أطعم أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
عليك أن تقوي إذا شفاك الله، لقول الله سبحانه: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن إذا قرر الطبيب الثقة أو أكثر من طبيب أن هذا المرض لا يرجى بره ويشق عليك الصوم، فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، تجمعها وتعطيها بعض الفقراء في أول الشهر أو في آخره أو في وسطه، والحمد لله. أما ما دمت ترجو العافية فإنه يلزمك القضاء إذا شفاك الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى جيزان قرية زربة عبر رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين باها، أخونا بدأ رسالته كالتالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبعث برسالة هذه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، أما بعد، فإني أحبك في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياك ومن أحب في جنة النعيم إنه على كل شيء قدير. سماحة الوالد، ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في من أراد أن يصير إماما في مسجد لأم المصلين جزاكم الله خيرا؟
أولا نقول أحبك الله الذي أحببتنا له، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وجبت محبتي، يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتبادلين في. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم أظل إلا ظلي. نسأل الله جعلنا وإخواننا المتحابين في الله من هؤلاء. أما الصفات التي ينبغي أن تكون في الإمام مثل بين النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة فأكبرهم سنا، وفي الهجرة فأقدمهم إسلاما. فعليك يا أخي أن تجتهد في إتقان القرآن والعناية به وحفظ ما تيسر منه والتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف أحكام صلاتك وأحكام سجود السهو ونحو ذلك مما يعرض للإمام، مع تقوى الله والاستقامة على دينه والحذر من معصية سبحانه وتعالى. فإذا اجتهدت في ذلك فأنت صالح للإمامة. وأهم شيء العناية بالتفقه في الدين والعناية بالقرآن الكريم وحفظ ما تيسر منه مع الاستقامة على طاعة الله والحذر من معاصيه سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندي والدة بها مس من الجن ولا تستطيع الجلوس في الزحام ولا تطيق الزحام ولم تحج حتى الآن، فهل لي أن أحج عنها أو لأبي علما بأن الوالدة قد حج ولله الحمد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
مثل هذه يرجى أن تشفى وأن تعافى، فعليكم أن تجتهدوا في القراءة عليها لعل الله يشفيها من هذا المس. تقرأ عليها أنت أو أبوك، تقرأ عليها أخوك، تقرأ عليها من هو معروف بالخير، لعل الله يزيل عنها هذا البلاء. ومعروف أن المجنون إذا قرئ عليه الآيات القرآنية والدعوات طيبة ونوشد هذا الجن لله وحذر من الظلم أن الله سبحانه وتعالى يخرجه منها، فعليكم أن تجتهدوا في الأسباب لعل الله سبحانه يشفيها من هذا البلاء وتحج نفسها والحمد لله.
الحمد لله. إذا لا يتعجلون
لا يتعجل لأنه يرجى زواله.
اللهم
آمين. وهم يوسف من زمان.
اللهم آمين. إذا عليهم أن يبذلوا
الأسباب. عليهم أن يبذلوا الأسباب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا جزاء. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول أنا سوداني، يقول في رسالتي أسألكم عن قراب الأرض الواردة في بعض ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها الأخرى. قرابها يعني ما يقارب منها، قرابها يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها. وهذا عبارة عن سعة جوده سبحانه وتعالى وكرمه، والمعنى أنك لو لقيتني بكل الذنوب ما عدا الشرك بالله فإنه جل وعلا يغفر لمن تاب إليه وأناب إليه. وهكذا الشرك إذا تاب صاحبه تاب الله عليه، لكن من مات على الشرك فإنه لا يغفر له، بل له النار أبدا نسأل الله العافية. لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم فبين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن الشرك لا يغفر وأن ما دونه تحت مشيئته سبحانه وتعالى. فمن جاءه بذنوب تحت دون الشرك تائبا نادما تاب الله عليه، وإن جاء غير تائب فهو تحت مشيئة الله، ويرجى له أن يتوب الله عليه وأن يعفو عنه إذا كانت له أعمال صالحة أو مات على حسن خاتمة. فالمقصود أن هذا يوعد في رجع، وعد لمن مات على المعاصي إذا لقي الله موحدا ليس بمشرك أن الله يغفر له. فهذا من أحاديث الرجع، من أحاديث الوعد. وهناك أحاديث الوعيد لمن مات على المعاصي، فالواجب على العاصي الواجب عليه أن يبادر بالتوبة وأن لا يتعلق بأحاديث الرجع. يجب أن يحذر وعيد الله سبحانه وتعالى، يحذر الوعيد ويحسن أنه بربه جل وعلا، فيبادر بالتوبة وترك المعاصي ولا يتعلق بالرجاء ويقيم على المعاصي، فهو على خطر عظيم لأنه متوعد بالنار إذا قام على المعاصي. فالواجب على المسلم أن يبادر إلى ما أوجب الله وأن يدع ما حرم الله مع حسن ظنه بربه ورجائه أن يغفر له ما قد يبقى من ذنوبه وسيئاته إذا ما فعل شيء من ذلك، يحسن ظنه بربه ويرجوه أن يغفر له. لكنه لا يتساهل ولا يعتمد على الرجاء ويقيم على المعاصي والسيئات، لأن الله قال جل وعلا في كتابه العظيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم ذكروا الله واستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهو سبحانه وتعالى وعد المغفرة غير المصلين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ثم ذكروا واستغفروا ثم يغفر الذنوب عند الله ولن يصروا على ما فعلوا، شرط عدم الإصرار، ولن يصروا على ما فعلوا هم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأنت يا عبد الله عليك أن تحذر الإصرار وأن تبادر بالتوبة النصوح من ذنوبك لعلك تفوز بالمغفرة والرحمة، لأن الله عز وجل وعد المغفرة من لم يصر كما في هذه الآية الكريمة، مع الرجاء لمن مات على المعاصي يكون عنده حسن ظن بالله لا يقنط ولكن يحذر ويجتهد في التوبة في ترك المعاصي ما دام في قيد الحياة، حذرا من غضب الله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، هل تتفضلون بالحديث ولو موجزا عن الوعد والوعيد في شريعة الله، وقد تطرقتم إلى هذا في إجابة هذا المستمع؟
نعم، الوعد والوعيد ورد في الكتاب العلي والسنة المطهرة. فالوعد يوجب حسن الظن بالله، فإن وعد الموحدين وعدهم بالمغفرة والرحمة من مات على التوحيد، وعدهم الله بالمغفرة والرحمة والجنة، وتوعد العاصي بالنار وعد العاصي بالنار. فالواجب على المسلم ألا يقلق ولا يأمن، يكون بين الرجاء والخوف، لأن الله ذم الآمنين وذم القانطين، فقال سبحانه: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال عز وجل: ولا تيأسوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. فالواجب على المكلف رجلا كان أو أنثى ألا ييأس ولا يقنط ولا يأمن، فليكون بين الرجاء والخوف، يخاف الله ويحذر المعاصي ويستعيد بالتوبة وسؤال الله العفو، ولا يأمن من مكر الله فيقيم على المعاصي ويستحل، ولكن يحذر معاصي الله ويخافه ولا يأمن، يكون بين الخوف والرجاء، يحسن أنه بربه ولكن لا يأمن، ولا يقنط ويأس، بل يخاف ويحذر ولا يقنط ولا يأس. فلا قنوط ولا يأس ولا أمن من مكر الله، ولكن بين ذلك يعبد الله بين الخوف والرجاء، يحسن ظنه بربه ويرجو رحمته مع خوفه من عقابه وغضبه ونقمته بسبب معاصيه وسيئاته. هكذا الواجب على المؤمن أن يكون في سيره إلى الله بين الرجاء والخوف، لكن في حال الضرب يغلب عليه الرجاء حسن الظن بالله. وفي حال الصحة وأضعف السلف أن يغلب جانب الخوف حتى يحذر وحتى يتباعد عن المعاصي. وبكل حال فالواجب أن يسير إلى الله بين الرجاء والخوف، لا أمن ولا قنوط. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. ما رأيكم فالذين يكثر نعاسهم ونومهم إذا أقيمت حلقات الذكر؟
عليه أن يجتهد ويحاسب نفسه ويتحرى أسباب يقظته وانتباهه، ولو بشيء يتعاطاه من فرنسل أو غيره أو سواك، يتعاطى الأسباب، يجتهد في الأسباب التي تعين على الانتباه واليقظة وسماع الفائدة.
جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ يقولون إن النوم والنعاس عدوى، ما هو رأيكم؟
لا سمعتها، لا بلغ عليه شيء في هذا.
جزاكم الله خيرا. المستمع أيضا يسأل ويقول: إمام صلى بنا صلاة سرية، إنما هو قد جهر فيها، فما هو توجيهكم؟
لا شيء عليه، وإن سجل للسهو فأحسن، ولكن لا يلزمه، لأن الجهر والإصرار سنتان، فلو جهر في السر أو أسر في الجهر فلا شيء عليه، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع بخيت ابن مبارك الدوسري بمدينة الجبيل بعث برسالة يقول فيها: أولا، نحن في الأمن الصناعي، دوامنا ورديات، وبالطبع تمر علينا الصلوات، وأحيانا نحن في الأمن الصناعي، دوامنا ورديات، وبالطبع تمر علينا الصلوات، وأحيانا نضطر ليصلي كل واحد منا بمفرده. سؤالنا: هل تحسب لنا صلاة الجماعة وأجرها، علما بأننا نصلي أحيانا فرادى؟ جزاكم الله خيرا.
إذا اضطر الإنسان للصلاة فرد ومعلوم لمرض أو حراسة ترجع له، يرجع له فرض الجماعة لأنه معلوم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي تخلف عن غزوة تبوك في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهو معكم. قال: وهو في المدينة؟ قال: وهو في المدينة حبسهم العلو، في الأطلاق حبسهم المرض. فالمعلوم له أجر العاملين إذا كان تخلفه من أجل العذر الشرعي.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان هناك إنسان أتى من مكان بعيد ولم يستطع أن يصلي مثلا صلاة المغرب، وعندما وصل إلى البيت فإذا بصلاة العشاء تقام، هل يصلي العشاء أولا أم يصلي المغرب؟ جزاكم الله خيرا.
يصلي معه العشاء بنية المغرب، لا يضيع الجماعة، يصلي معه العشاء بنية المغرب ويجلس في الثالثة ويسلم معهم بعد ذلك، ثم يصلي العشاء حتى يحصل له الجماعة. هذا هو المختار وهذا هو الأرجح.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم
آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.